ماجد نشهد أنه الله الذي لا إلا هو لا شريك له صاحب العظمة والكبرياء والجلال والثناء هو الله ربي قد وقفت ببابه أناديه يا من يعلم السر والجهر إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضراء وليس له إلا التفاتك معقلا يقيه البلاء والهم والبوس والشراء ومن كان مثلي في البطالة عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفر فغفرا فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك ألتمس السترا ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتباعه خذ بي ويسر لي اليسرى ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا صاحب القيادة الكبرى يوم يقوم الورى بين يدي الرب في الدار الأخرى محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أنقذنا به من الضلالة وعلمنا به بعد الجهالة وبصرنا به من العماية اللهم صل وسلم على حبيبك المجتبى المختار محمد وعلى آله الطاهرين منير الطرق في منهجه الأرشد وعلى صحابته الصادقين في خدمته الباذلين في محبتك ومحبته ما وجدوا وما ملكوا يرتجون قربك والقرب منه في غد فرضيت عنهم وعرضيتهم ونشرت الثناء عليهم في قرآنك وأنزلت المدح لأوصافهم في بيانك وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد بدأ الحديث عن رحلة رحلها سيد الوجود من محل هجرته إلى حيث هاجر وانتقل إلى البلد الأمين مكة التي أقسم الله بها وذكر من حيثية القسم أنه حال وساكن بها فقال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد توجهه في حجة الوداع ودعكم سيدنا رسول الله في تلكم الحجة ودع الأمة وقد نظره إلى كل من يأتي بعده ممن أرسل إليهم إلى يوم القيامة وأقام القواعد وبين الأحكام ووضح المعالم وأتم البيان وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبالغ في النصح وتركنا على المحجة البيضاء فصلى الله على ذلكم المودع في حجة الوداع محمد الذي بشعاعه قامت جلستكم هذه واجتمعتم ها هنا في هذه الساحة وفي هذه الساعة اللهم صل على من كتبت له العزة الكبرى اللهم صل على من جعلته سيد أهل الدنيا والأخرى اللهم صل على من رفعت له ذكرى اللهم صل على من أعليت له قدرا اللهم صل فصل على من أرسلته إلينا بالبشرى محمد المصطفى خير الورى وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان وعلينا معهم وفيهم يا أكرم الأكرمين. والحديث عن تلكم الرحلة عذب عظيم جليل يبعث النور والهيبة والإجلال ويفهمنا ويعلمنا شرائع ربنا الخالق في تطبيقات حبيبه خير الخلائق وتلقي المتلقين الأول لتلكم الأنوار وما فاض من حضرة المختار الذي قال لهم خذوا عني مناسككم فصلوا عليه وسلموا تسليما. صل يا ربي وسلم تسليما عليه وعلى آله والذين تلقوا عنه من صحبه ومن تبعهم وسار على ذلكم الدرب واجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد خرج في آخر شهر ذي القعدة في يوم الخميس توجه لست بقين من شهر ذي القعدة خرج عصر يوم الخميس عصر يوم الخميس وبات بذي الحليفة خارج المدينة المنورة وقد أعلم الناس أنه يريد الحج ولا شك أن فرض الحج كان قبل تلكم السنة بلا خلاف إلا في قول ضعيف أن الحج فرض في السنة العاشرة ويرده جماهير العلماء وأرباب السيرة والسنة بل اختلفوا أهو في الخامسة أم في السادسة أم في الثامنة وأشهرها لدى الحفاظ أنه كان في السنة السادسة بعد أن تم صلح الحديبية ودلت على أخبار ونصوص كثيرة ومن المعلوم أنه في السنة السادسة بعد أن تم صلح جاء في السنة السابعة ولم يحج اعتمر وعاد إلى المدينة المنورة ثم جاء في السنة الثامنة وفتح مكة وولى عليها وأمر أسيد بن عتاب أن يحج بالناس ورجع هو قبل الحج إلى المدينة المنورة ولم يحج بالناس ثم جاءت السنة التاسعة رجع من تبوك إلى المدينة المنورة وأرسل أبا بكر الصديق يحج بالناس وأرسل خلفه علي بن أبي طالب يبلغ الناس الأحكام أن وأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يقرب المسجد الحرام ولا يطوف بالبيت عريان وتوجهوا نحو مكة وقامت حجة الصديق مع ابن أبي طالب في زمر من الصحب الأكرمين فجاءت السنة العاشرة وقد انتهى ما خبط به الكفار في التقديم والتأخير في الأيام والليالي للأشهر فكانوا يقدمون أياما ويؤخرون أياما إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فعادت الأشهر والأيام كما هي على هيئتها الأصلية في السنة العاشرة فتوجه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يحج بالناس وقد تطهرت مكة من الشرك والمشركين فحرم على المشركين أن يقربوا حدود الحرم كل من خارج مكة وأنزل الله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا العام التاسع فلم يقربوه وتوجه سيدنا رسول الله وأرسل الخبر في الناس أنه يريد الحج فمن أراد أن يحج وصادف أن انتشر بعض الجدري في المدينة فخلف أقواما كانوا يعزمون على الذهاب معه صلى الله عليه وسلم فخلفهم المرض عنه فأسفوا لذلك أسفا شديدا، فقال لهم بعد رجوعه: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وانظر إلى تسليتهم بذلك، ولم يقل حجوا معي عاما آخر فقد ودع الأمة. وقال لهم في وسط الموقف وهم مجتمعون نحو 124,000، وقيل أكثر من ذلك، والذين خرجوا معه من المدينة وحواليها يقاربون 90,000. خرجوا، فلما خرج كان الناس أمامه وخلفه ويمينه وشماله على مد البصر، وهو بينهم كالشمس المنيرة يلقي عليهم الأحكام، وأعلن عليهم وهو في حجة الوداع في عرفة: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فصلى الله عليه من مودع رحيم شفيق رفيق مهتم متحمل بشان أمته ومن ياتي بعده إلى يوم القيامة، وثبتنا الله على قدمه إنه أكرم الأكرمين. سلهم وقال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فكأنكم حججتم معي، فاخرجوا في رمضان فاعتمروا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. كان فرض الحج وجاء الأمر به في الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت، قرأ أكثر القراء حج البيت بفتح الحاء، من استطاع إليه سبيلا. فكل من قدر على الحج واستطاعه وجب عليه أن بوجود ما يكفيه، ومن تلزمه نفقته مع قضاء دينه ووجود نفقة في الذهاب والإياب والمركوب اللائق به على ما يعتاده الناس عنده، فكل من قدر على ذلك وجب عليه الحج. قال أئمتنا الشافعية: على التراخي، أي لا يلزم أن يعجل ويذهب أولا، مع قولهم أن ذلك سنة. وقال غيرنا من الأئمة: بل هو على الفور، إن كل ما قدر في سنة لا يجوز له أن يؤخره إلى السنة الثانية. وأخذوا بحديث: من استطاع الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له من مرض أو موت أو غير ذلك. قال أئمتنا الشافعية: والدليل عندنا واضح أن الأمر على أن أمر التعجيل للنجب، وأن الوجوب على التراخي، فإنه لم يحج في السادسة ولا السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة، وهو بعد فتح مكة كان من الموسرين، ومعه جماعة من الصحب كلهم قسم بينهم الغنائم، فكان كلهم مستطيع ورجع بهم، ورجعوا من مكة في شهر شوال أو القعدة، ورجعوا إلى المدينة، ولم يحج في تلك السنة مع قرب أيام الحج. فدل ذلك على أن الحج على التراخي شريطة، أن لا يغلب على الظن فوت الاستطاعة بعد هذا العام، فإن غلب ذلك على ظن فلا عذر له عند الشافعية ولا عند من سواه للذهاب إلى الحج، هذا في فريضة الإسلام. ولقد خرج صلى الله عليه وسلم إلى الحج بأزواجه 9 أمهات المؤمنين اللاتي توفي عنهن، وكنا قد خيرنا بينه وبين دار الآخرة أو متاع الدنيا والطلاق، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما. وتلا عليهن الآيات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكلما تلاها على واحدة من أمهاتكم أمهات كل مؤمن إلى يوم القيامة، قالت: يا رسول الله، وقد قال لهن استامرن آباءكن، قالت كل واحدة: يا رسول الله، أفيك أستامر آبوي؟ والله لا أستامر فيك أحدا، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكان ذلك بعد أن طلبنا من سيدنا رسول الله زيادة في الكسوة والثياب ليلبسنها. فأنزل الله هذه الآية: إن كنتن ستتبعن الخرق والثياب والمتع والحلية فتعالين أمتعكن أعطيكن متاعا من الدنيا والمال وأسرحكن أطلقكن طلاقا جميلا أسرحكن سراحا جميلا.
الله.
واجعل في مقابل هذا: تريدنا الحياة الدنيا وزينتها، ونحن في موضوع النساء وخروجهن للحج، وشاني أيضا هذه الآيات الكريمات الجديرات بالتأمل، ننظر إلى حقائق من إيماننا وشريعتنا تتخبط فيها العقول والأفكار عند كثير من الناس. كل واحد منكم متصل بعدد من هؤلاء النساء المسلمات في مجتمعاتنا وبيوتنا، لو قام أمر الله فيهن على وجهه لأشرقت أنوار شريعة الله، لا في أعراضنا وحدها ولكن لعمت الشرق والغرب أيضا. ولكن ما عملت أسلحة أعداء الملة بنا حتى وصلت إلى أعراضنا وبيوتنا وإلى حريمنا وحرمنا وإلى داخل حدود أسرنا، فنخروا فينا وهجموا هاجمونا بأسلحتهم وإغراءاتهم حتى ينشأ الرجل منا لا يعرف أن يقيم أمر الله في أسرة ولا في أبناء ولا في بنات ولا في نساء. ولعل بعض الدكاكين تسمع هذا الكلام وهي تذكر عهدا قد مر لها تعهد البائعين فيها بين ذاكر وقارئ وتال وخائف، يفتح باسم الله تبارك وتعالى ولا يخرج من دكانه إلا وقد صلى على النبي محمد كذا كذا مرة، واستغفر كذا كذا مرة، وتلا كذا كذا آية، ومضى عمله في الدكان بلا غش ولا حيل ولا معصية للرب جل جلاله. ثم هو يعهد الآن نساء من نساء المؤمنات يترددن على هذه الدكاكين أو إلى بعض الأسواق التي يتجمعن فيها، ما من امرأة منهن إلا ولها أب أو زوج أو أخ أو ابن أو قريب، ولكن مع ذلك كله إن ظهر القف أو الساعد فالزوج والأب والقريب في نومتهم، أو تعطرت وشمها الأجنبي أو ضحكت مع ذلك الرجل الأجنبي أو كشفت ساقها أو حصل غير ذلك أيضا، هو في نومته، فمتى هو نايم والله ساعة ستأتيه توقظه من النوم، فإذا استيقظ من النوم لم يجد فرصة للتلافي ولا للتدارك. وقيل: أنزل في الكتاب آيات تنذرك أم لا؟ أبلغك المصطفى وأم لم يزل يوصيك حتى في حجة وداعه، حتى عند مماته يوصي بالنساء وما ملكت الأيمان، ويقول في حجة الوداع: فإنهن أمانات عندكم، فإنهن أمانات عندكم. المودع لكم قال لكم هذه الكلمة وبلغكم هذا البلاغ، رسولكم الذي ودعكم على هذا النور وعلى هذا الخير قال: اتقوا الله في النساء فإنهن أمانات عندكم. أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. والله لقد بلغت أنت يا سيد الوجود، ولكن ما الذي أقدر أن أقوله لك فينا نحن بعد أن بلغتنا، وفينا نحن بعد أن أديت رسالة إلينا؟ عقول كثيرة تقول: دع التشدد دع المغالاة. مرحبا، أي تشدد تقصد؟ الغيرة، الحشمة، الحياء، هذا التشدد عندي، هذا عين ما يحبه ربي، أفأترك عين ما يحب ربي من أجلك؟ اتق الله، ما هو التشدد الذي تأمرني بتركه؟ إنه لا يجوز لي ولا لك أن نظن السوء بأحد، ولا يجوز لي ولك أن نهمل شرع الواحد الأحد، ولا يجوز أن نفضل فتح أبواب الشرور على غلقها، ولا يجوز أن نظهر مواضع التهم ونشهرها فيما بيننا. يا عاقل اعقل، يا مؤمن أدرك، واجبات ضائعات بين أسر المؤمنين ومجتمعاتهم، من يقيمها فيهم؟ من يذكرهم بها؟ من يرشدهم إليها؟ من يحرك مشاعرهم لتشعر أنهم أمام منهاج رب لا يليق بهم أن يضيع، لا يليق بهم أن يغفلوا عنه؟ إن سيد الوجود وقد كان يكلم صفية بنت حيي زوجته حينما ردها من المسجد إلى البيت، فقام يكلمها وهو داخلة إلى الحجرة، مر أنصاريان، فلما رأى يا رسول الله يكلم زوجته أسرع في المشي وذهب بعيدا، فالتفت إليهما: على رسلكما. إذا محلكم حفظ، إنها صفية بنت حيي، شوفوا هذه المرأة صفية بنت حيي زوجتي. دم أفيك نشك، نحن نتيقن أن هذه ما إنما تكلم زوجتك وحد محارمك. فقال في تعليمه لنا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، فإن كان خشية أن يقذف في قلوب صاحبيه، فمن ذا الذي في وقتنا يفتح الأبواب على مصراعيها ويقول لا تشددوا؟ الزوجة ذاهبة رائعة والراجعة، والبنت كذلك، كم تركب من سيارات وسط البلد مع الأجنبي، لا نساء عندها ولا محرم عندها، أليست هذه الخلوة المحرمة؟ لما حرم خلوة المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي؟ لما حرمها الله؟ لأي غرض؟ أليس الحكمة من هذا التحريم حاصلة عند السائق إذا ساق امرأة أجنبية لا يوجد معها غيره في السيارة؟ حاصلة بأوسع ما تكون، حاصلة بعلياً ما تكون، حاصلة بأكثر ما تكون. الحكمة التي حرم من أجلها خلوة المرأة الأجنبية بالرجل الأجنبي، فمن يبلغ إخواننا؟ يا أهل الإيمان، أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يجوز أن نتهم ولا أن ننسب السوء إلى أحد، ولكن مع ذلك كله لا يجوز أن نضيع أمر الله ونحل ما حرم الله جل جلاله. لا يجوز أن تذهب الغيرة منا، فمن فقد الغيرة فقد أخبر صاحب الرسالة أنه لا يدخل الجنة، فمن ذا الذي يدخله؟ أصدقاءه، أصحابه الذين يزينون له هذه الأعمال ويقولون دعك واترك ما عليك. والمسألة أمانة والمسألة طهارة، الأمانة والطهارة عندنا وعند محمد وأصحابه، كيف هي؟ وهو الذي يحتاط ويقول: لقد خشيت أن يقذف في قلوبكم شيء. ثم كم يحصل في الأمة من الأحاديث الشديدة، كيف حرم على الواحد منا أن يختلي بها وهي المطهرة في القرآن، وهي الصديقة بنص القرآن، حرام، لأن شرع الواحد الأحد ما يرد صلاح أحد ولا فساد أحد، يصلح من يصلح ويفسد من يفسد، والحكم حكم والأمر أمر، والحلال حلال والحرام حرام، لا يغير صلاح الناس ولا فسادهم، حلال إلى حرام ولا حرام إلى حلال، قط إنها الشريعة الثابتة يا عقلاء، إنها الشريعة الراسخة إلى يوم القيامة. لولا رسوخها ما قامت هذه الجلسة في هذا المكان، ولن تزال راسخة بأمر الجبار الأعلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خرج النبي بالنساء في الحج، فكيف خرجنا وما خروج النساء؟ وقال لهن أزواج أمهات المؤمنين: هذه الحجة وبعدها الحصر. ألزمنا الحصر، حصر يعني الحصير كان يفحشونه في البيت، قال قعدي فوق الحصير في الدار. الحجة دي بعدها ألزمنا الحصر، جلسي وسط الدار. فمن غير شك كان معنى ذلك أن الواجب عليكن هذه الحجة فقط، ثم لازم من بيوتكن ولا عليكن حج بعدها. لكن هل يجوز أن يحجين أو لا يجوز؟ من غير شك أن الأحوال تختلف، وقد يكون للمرأة التي حجت ثواب أكبر من الحج في عمل صالحات في بلدها وبيتها وأسرتها والصدقة وما إليها، تكسب بها ثواب حجات كثيرة. ولكن في المسلمين من يتخذ عبادات الله أيضا محصورة في هواه، فإذا مثلا هوي أي عبادة ولو في سبيلها ترك واجب آخر أو فعل محرم لا يبالي، لأنه ما قصده رضا الله، قصده آخر. فتجد مثلا ثواب الحج تكسبه لو أصلحت بين اثنين متخاصمين خيرها من ثواب 30 حجة مقبولة. أن تسعى بين اثنين متنازعين فتسد بينهم وتصلح بينهم خير لك عند الله من ثواب 30 حجة مقبولة. الله الله، عندها في البيت متخاصمين، في جيرانك أقربة ولا تسد ولا تحرص ولا بغت ولا تكلم أبدا، لكن الحج 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 بغت حج، حتى بألفين سعودي، حتى بألفين وخمسمية، حتى 2700، مهم حج حج. طيب في جار عندكم في حاجة فقير ومحتاج تعطينه شيء من هذا؟ الحاج 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 فقط الحاج، ما الغرض ما القصد؟ ولهذا لما جاء بعض الناس إلى بعض العارفين يقول له إني أريد الحج، قال: أتقصد رضا الله تعالى أو لتتنزه أو لتلقى الناس أو ليقال أنك حي؟ قال: قصدنا رضا الله. قال: ما عليك، ماذا ترى لو قلنا لك تنفق هذا العدة التي عددتها للحج على فقراء ومحتاجين ومساكين ولك ثواب حجاج، هو سهل عليك؟ قال: لكن يريد أن أجيب هذا العام. قال: اذهب، فإن المال إذا دخل من الشبه أبى أن يخرج إلا حيث تهوى النفس لا حيث يرضى الله. ما تقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فعلى أي حال يجب على الحاج أن يخلص قصة لله، وتكرار الحج ليس بحرام لا على الرجال ولا على النساء، والنظر في الأفضلية غير النظر في الجواز والحرمة. فلا يحرم، فإن أمهات المؤمنين قال لهن وبعدها الحصر، منهن من لازمت المدينة والبيت فلم تحج بعد ذلك ولم تخرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وبقية أمهات المؤمنين حججنا فذهبنا إلى أماكن كثيرة وكررنا الحج، وكانت تحرص على الحج سيدتنا عائشة في كل عام. وذلك أنها سألته صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ألا نجاهد معكم؟ شرككم معشر الرجال في الجهاد؟ قال لها: لا، ولكن أفضل جهادكن حج بيت الله الحرام، حج بيت الله. فكأنه أرشدها إلى الحج، فقالت: ما كنت لأترك الحج بعد أن سمعت يقول ذلك. قال بعض أمهات المؤمنين: ما أنا بالذي يركب دابة بعد أن سمعته يقول هذه الحجة وبعدها ألزمنا الحصر. أسلكن البيوت، فجلست في بيتها حتى توفيت. فليس بحرام خروج المرأة إلا أنه يلزم أن يكون معها محرم. قال فقهاؤنا: فإن كانت حجة الإسلام فيكفي جماعة من النسوة، قال، وذلك لتحريم سفر المرأة من بلدها إلا معها زوج أو محرم.
وتحريم هذا السفر قيل سواء كان طويلا أو قصيرا. وقيل قال الحنفية إن بلغ 3 أيام وأخذوا بالروايات المقيدة بال3 أيام. فبقينا فيما دون 3 أيام، فيما دون 3 أيام الذي هو محل اجتهاد ومحل نظر عند الحنفية، إن كان هناك أمن من الريبة والشك وهو في خير أو طاعة فلا بأس بذلك، وإن كان مع الريبة أو الشك أو الخوف أو الحذر أو لمقصد غير صالح فلا يليق ذلك ولا يصح ولا يجوز. وهنا نعلم أن الأهوى حين تتحكم يأتي الإنسان، فلو أرادت بنته أو زوجته مثلا أن تذهب مع نسوة ثقات معهن محرم مثلا لغرض صلة رحم أو لغرض سماع علم أو لغرض تعليم ودعوة، أخذ يستعرض بفكره إيش الأقوال اللي ما تقول ما يجوز ومن قال وهل يجوز وما يجوز وكيف تسافر وكيف تخرج وين هي. فإذا جاءت مقاصد التجارة والنزهة والذهاب من أجل حضور مناسبات الأفراح بالشرح أو غيره أو مناسبات زواج أو ما إلى ذلك تتفضل، ولا فكرة ولا نصف فكرة ولا ربع فكرة، تروح حيث فقط بلا محرم بلا نسوة تقال. المهم ما هي في مظهر من مظاهر الخير، إذا مظهر مظاهر خير سبري سبري يجوز ما يجوز منين جاب هلا، وإنت مهمل زوجتك يجوز ولا ما يجوز، تركب مع الأسير ما قال شيء، تسافر إلى محل بلا محرم ما قال شيء، اما بتخرج في مجلس خير ما ولا امر دار ولا ما يجوز منين شرح هو هواء ولا لعب ولا مسخره ولا شرع ولا كيف يكون. راقب نفسك في معاملتك لربك، كل ما دخلت فيك عليه الريبه والشكوك فاغلق بابه، كل ما كان واضحا جليا فلا تجعل الشرع بالهواء ولا تجعل الشرع تبعا للنفس الاماره بسوء. فينبغي أن تنظر، لا يخرج زوجاتك لا يخرج بناتك لا يخرج أخواتك إلا مع الحشمة والحياء وإلا مع القصد الحسن وإلا إلى محل تريد فيه الثواب. هكذا الأمر في شان خروج النساء وذهابهن، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 إلا معها زوج أو ذو محرم. ورواية مسيرة 3 هو الذي أخذ به الحنفية، وفي الروايات الأخرى أن تسافر مطلقا، وفي بعضها يومين كذلك. هذا أمر. أمر الثاني أن الحج من النساء وهو كما أنه فرض عليهن يجزي أيضا حجهن عن الرجال لو أن أباها لم يقدر على الحج مثلا أو بعض أقاربه. فقد سألته الخثعمية، سألت النبي محمدا وقالت يا رسول الله ألهذا، قالت إن فريضة الحج أدركت بي شيخا كبيرا ما يقدر أفأحج عنه، قال لها أفرأيت لو كان على بك دين كنت قضيته، قالت نعم، قالت فحجي عن أبي. سألته وكان رجفه الفضل بن العباس، فجعلت الخثعمية تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، فحمتك النبي يده وأدارها إلى وجه الفضل وحول وجهه إلى الشق الثاني حتى أكملت المرأة سؤالها وذهبت. عباس ولد عمي رجل ثقيل على ما في شيء، قال يتكلم وياها ولا ينظر إليها وتنظر إليه، ما عرف هذا ولا عرف التشددات، ولا قال يا فاجر يا فاسق ولا فعلك وتركك، ولا قال هيا فعلك ولا تركك، لو بيده حول وجهه إلى الشغل كنت هذه المسألة. فهكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نتزن، من فتح الأبواب خلها قال طاهر قال طاهر قال طاهر ما في شيء، خلي التشديد إيش اللعبة دي، إلا جي واحد ثاني خلاص قال ما تدخل حتى على أبو زوجها، إيش قال حتى أبو زوجها ما يجوز، بسم الله الرحمن الرحيم، ليش؟ قال انه طيب بدر منه سوء دعاها لحرام عمل شيء؟ لا. طيب عجيب، محرم من المحارم شفت كيف ذا واحد حتى على المحارم بيشدك وجه الثاني قال لك القلوب طاهرة والناس طيبين ما في شيء طيبين ما يخالفون الشريعة والله طيب خالف الشريعة ذا طيب من طراز جديد على ما قال الحزب الأول اللي كان يلعب هنا طيب من طراز جديد ايش من طيب طيب خالف شرع الله طيب تذهب منه الغيرة والنبي يقول تعجبون من غيرة سعد أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد ويقول لا يدخل الجنة ديوث قالوا من الديوث يا صدق الذي لا يغار على أهله ما يغار على أهله يضحكون مع الأجانب يتكلمون يدخل على المجان ما يغار هذا ديوث قال النبي لا يدخل الجنة قال لك طيب الله طيب طيب الله صحيح النبي سميه ديوث وقال ما يدخل الجنة تجاوز الحين يسمونه طيب والله ما أدري في ميزان ما طيب ذا عندك كيف حاله في القيامة بعدين ما انت سأل بتقول طيب لكن في القيامة كيف حاله إذا النبي قال لا يدخل الجنة ديوث يقول لي طيب طيب على أي حال قال الطاهر قلبه الله طاهر قلبه وديوث هذا مصيبة ذا من المصائب مخالفة للإيمان ما معك قايد أصلا ما معك قايد ما معك معلم في حرم عليك يقول لك هذا ديوث ما يدخل الجنة بتجي تقول لي طيب وش بقي الإيمان معنا هو هل الإيمان عقول أو أهوى أو أفكار لا والله الإيمان استسلام للقهر خضوع وخشوع وانقياد وهو الآتي أيضا في بعض أعمال الحج فالمرأة يجوز أن تحج أيضا عن رجل ويجزي ذلك كما تحج عن مرأة أخرى وكل من عجز عن الحج وهو عنده مال يقدر أن يستاجر غيره فليستاجر غيره وليحج عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة قال النبي من شبرمة قال أخي وبعض أحد مقاربي ما قدر يحج قال حججت عن نفسك أولا قال لا قال فاجعل هذه لك ثم حج عن شبرمة حج أنت أول عن نفسك بعدين حج عن شبرمة يعني يجوز أن تحج عن سواء كان الابن يحج عن الوالد كما تقص الخط عمية أو أي واحد ثاني مثل هذا قريبه واحد أي واحد ثاني يحج عنه فلذا قالوا من لم يقدر من استطاع أن يحج بغيره فحكم حكم الذي استطاع أن يحج بنفسه يلزم عليه أن يحج عنه غيره هذا الذي قاله الأئمة عامتهم وفيه خلاف لبعض الأئمة الأربعة فقال ما يحج أحد عن أحد لكن صحت بذلك الحديث عليه الجماهير ويجوز الحج خلافا لما جاء في قول المالكية في قول عند المالكية أنه ما يحج أحد عن حد ولا يكفي الحج الناس عن بعضهم البعض فلا بد أن يحج بنفسه أو هو ساقط عنه بل يجوز أن يحج عنه أيضا غيره وسواه وتأتي بعد ذلك قصة ذهابه إلى مكة المكرمة وبعض أحكام الحج أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بصدق الاتباع لهذا القائد الإمام حتى نفرح برفقته في يوم القيام اللهم ارزقنا متابعته وادخلنا يدخلنا في دائرته برحمتك يا أرحم الراحمين بل يكفي أي محرم يكفي أي محرم بشرط أن يكون مميزا عاقلا بحيث يفقه الأمور فإذا كان كذلك فهو المحرم الذي إذا حضر وهو غير أبله ولا صبي غير مميز بل الرجل يفقه ويعرف ما يستحي منه وما لا يستحي منه ويستحي هو من أن يفعل أمامه ما يستحي منه فهذا هو المحرم الذي يجوز أن يكفي في أي سفر كان قال عندهم أولاد يحشون عليهم نقص الرعاية مع سفرهم يجوز حجهم أو تجلس مرة مع أولاد وهم قادرون على الحج يقول إن قدروا على الحج فوجب الحج عليهم والأولاد إن تمكنوا أيضا من أخذهم معهم فليأخذوهم معهم إن خافوا عليهم من بعد ثم قالوا لا نتمكن من أخذ الأطفال ولكن نحن عندنا القدرة الكاملة على الحج قلنا إن كان يوجد لهؤلاء الأطفال من يقوم برعايتهم فالوسوسة ما تدخل في أمور الشارع خلوا وساوس انظر أن لو كان لك مصلحة أو أمر ضروري بتقول للأولاد خلاص يلا قد معهم فلان قد معهم فلان لما جاء وقت الحج قال خليهم عند من لما يكون في شيء حاجة ثانية ما هي حج نفسها بتروح كل مشى الثالث مش عليهم ما عليهم شيء عندهم فلان عندهم فلان عندهم فلان لما جاءوا الحجر خليهم لمن المساكين عجيب والله
إذا وجد من يكفيهم ولم يكن هناك محذور عليهم فلا سقوط لوجوب الحج فليبادر وإن كان هناك ضياع عليهم يغلب على ظنهم أو شيء لا يتأتى احتماله فلا فحج ساقط عنهم حتى يقوموا على أولادهم. قال أشتغل ثم أخذ من المؤجر أجرة على أن أجرة العامل معي مثلا 700 ثم أتفق مع من يشتغل معي على 600 أو 500 وأخذ الزايد لي، هل هذا حلال؟ أظنك تعرف الجواب من نفسك، تقول أو لا، تقول لواحد هات بغينا أجرة حق عشرة من 700 سمع. بعدين تشيل لها وتقول لهم خذوا من 500 عجيب والله، وبغيته حلال في رأيك، ايش رأيك؟ لو انت في المكان تحب واحد يصلح لك هكذا، اما لو انت تكفلت لواحد ببناء مكان مثلا او تسوية ارض مثلا او زراعة شيء مثلا بمبلغ كذا كذا، لا شيء دخل اجرة عامل ولا اجرة غيره، انا بقوم لك بهذا الامر كله بمبلغ كذا كذا، فاتفقت انت وياه استاجرهم بعد ذلك بخمس ولا باربع ولا بثلاث ولا بمئتين ولا بألف ولا باللي تريد، ما هناك إشكال. أما لا يطلع في الحساب أن أجرة العامل كذا وبعدين يقع فيها بينه وبينه، فهذا من أنواع الغش ومن أنواع الحيلة التي لا تجوز في الشريعة، وصاحبها من غير شك يحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مرأة مات زوجها في الأجل، جوز تتكلم بالتليفون، قصدك تتكلم مع من؟ تتكلم مع محرم؟ مع مرأة؟ تتكلم مع أجنبي، الكلام مع الأجنبي. الآن أنت تسمع الحديث وهو من جملة المسائل التي تتعلق بالموضوع، فإن نذلك استوي فيه التي هي في عدة واللي ما هي في عدة كلهن سواء، الأفضل لها أن لا تتكلم إلا لحاجة مثل الاستفتاء أو ال 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 أخذ الحكم من حاكم مثلا تذكر له قصتها، ما إلى ذلك من الحاجات والضرورات، أو تكلم مثلا تشرح لطبيب علتها ما إلى ذلك، مع هذا كله من دون خضوع في القول، ما ترقق صوتها ولا يخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه، من دون ما ترقق صوتها ممكن تتكلم في التليفون أو غيره. وأما مع أجنبي بالهلو الهلو والضحكات فوقها، فهذه هي في عدة ولا ما هي في عدة؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبا وزن اللسان الكلام، زن اللسان الكلام، زنا حق اللسان الكلام، فالكلام الذي يمت إلى الشهوة بصلة هو زن اللسان ولا يجوز في شرع الله تعالى. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويصلح شؤوننا والمسلمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.